بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نهدي للفقيد المتوفى ثواب الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. هذه الليلة هي الليلة 17، وتصادف ليلة ذكرى غزوة بدر. الغزوة تختلف عن السرية في أن الغزوة يكون قائدها رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما السرية فإنه يبعث أحد المسلمين قائدا لها، وهي مأخوذ فيها أيضا جانب السر، يعني تقوم بعمل عسكري في منطلقه سر. هذا التفريق ذكروه في الفرق بين الغزوات والسرايا، واستثنوا من ذلك غزوة مؤتة. مؤتة مع أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن قائدا لها مباشرا، إلا أنها تسمى بالغزوة. غزوة بدر التي قد يقال لها أيضا بالكبرى، تمييزا لها عن عدد من الأعمال العسكرية المحدودة التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وآله ما بين غزوة وسرية قبل أن تبدأ غزوة بدر. هناك أربع وقائع وقعت بين المسلمين وبين من عداهم من الكفار، بعضها على أطراف المدينة وبعضها يبعد كثيرا. منها مثلا ثلاث غزوات كان فيها رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي غزوة ودان وبواط وذات العشير، وأخيرا سرية عبد الله بن جحش أخ زوجة النبي زينب، وتسمى بسرية النخلة أو وادي النخلة. وفيها هذه الأخيرة غنم المسلمون قافلة كانت لقريش فيها من الأقمشة والأموال والأغذية الشيء الكثير، وعادوا بها إلى المدينة، وكان ذلك نوع اقتصاص من الكفار الذين أخرجوهم من ديارهم وأموالهم وصادروا بيوتهم. وفي نفس الوقت إعلام للكفار بأن المدينة ليست حما مستباحا ولا مكانا يستطيع أن يأتي كل من يريد إليه لكي يغير على سرح المدينة أو على زرعها ويعود آمنا. بعد هذه الأعمال العسكرية أعلم رسول الله صلى الله عليه وآله من خلال العيون الذين كان يبثهم لمراقبة تحركات قريش وأطراف المدينة، علم أن قافلة تجارية قادمة من الشام في رحلة الصيف المعروفة عندهم من الشام باتجاه مكة، وهي تحمل فيها أموال قريش، قالوا إنها كانت 1000 بعير، وتحمل من الأموال ما قيمته 50,000 دينار، وإذا تريد تحسبها بحساب اليوم يعني يصير حوالي 5 ملايين ريال تقريبا، وهذا المبلغ شيء كثير بقياس هذا الزمان فضلا عن ذلك الزمان. المدينة من حيث الموقع الجغرافي تقع متوسطة بين الشام وبين مكة المكرمة، ولذلك كان يمكن للنبي وللمسلمين حيث يكونون في منطقة الوسط أن يقطعوا الطريق على هذه القافلة قبل وصولها إلى مكة المكرمة. وبالفعل أخبر النبي صلى الله عليه وآله أصحابه، قال هذه قافلة قريش لعل الله ينفلكموها، يعني تسيطروا عليها وبالتالي يكون مثل ما أخذ منكم عندما كنتم في مكة المكرمة. عبأ النبي المسلمين خرجوا إلى أن وصلوا إلى منطقة على حدود المدينة تسمى وادي السقيا. هناك عرض النبي قواته وبدأ يحسب كم هؤلاء، يرجع الصغار من السن الذين لا يقدرون على القتال ولكن اندفعوا بحماس للقتال بين النبي، فأرجع هؤلاء، ثم حسب عدة جيشه. هنا انسحب عدد من أصحاب رسول الله بعد تلاوم وبعد تثبيط أشار إليه القرآن الكريم في هذه الآية المباركة: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين، يعني من عموم المسلمين، لأن المؤمن هنا في القرآن الكريم يعني عموم المسلم، التفريق بين المؤمن والمسلم إنما حدث في مرحلة الروايات لا في مرحلة القرآن بشكل دقيق إلا في بعض الموارد في قضية الأعراب. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، ما كانوا يريدون يطلعون ولا أن يخرجوا من المدينة، بل أكثر من ذلك تبين، يعني يحاولون أن يقنعوك حتى أنت أن ترجع إلى المدينة، كأنما يساقون إلى الموت. هذول على أثر عدد من النقاشات مع النبي وحالة من اليأس رجعوا عن رسول الله إلى المدينة ولم يشهدوا بدرا ولم يخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وآله. وفي هذه الكلمات وأمثالها من القرآن الكريم إشارة إلى أن فكرة عدالة جميع الصحابة وأنهم فوق مستوى الوثاقة هذه فكرة يشير القرآن إلى أنها فكرة غير سليمة. هؤلاء منهم كان مثبطون، منهم كان مجادلون، بل يجي أيضا في السيرة أن النبي بعدما خرج من المدينة أمرهم بالإفطار باعتبار نهار شهر رمضان. خرج النبي يوم 12 رمضان، بدايه خروجه 12 رمضان وعودته منتصرا 22 رمضان، رحلة 10 أيام يتخللها القتال في 17 من هذا الشهر. في الطريق أخبرهم النبي أنه لا بد أن تفطروا لأنكم مسافرون، فرفض بعض المسلمين الإفطار، قالوا كيف نضيع يوم من أيام شهر رمضان أو نضيع رمضان علينا، لازم نصوم. فأفطر النبي صلى الله عليه وآله ولم يفطروا وسماهم بالعصاة. هذول أيضا من أصحاب النبي الذين كانوا معه، مما يتبين معه أن قضية كل الصحابة بلا استثناء كانوا في أعلى الدرجات هذا كلام يعوزه الدليل. وربما يتمحل بعض الناس يقول لك هكذا بقياس فاسد، يقول أنت ألا تختار أفضل الناس كأصدقاء وأصحاب لك؟ فتقول له نعم. يقول لك النبي أيضا يختار أفضل الأصحاب وأفضل الناس كصحابة له، فإذا كان من حول النبي أفضل الناس. هذا كلام فارغ وهذا قياس ساذج. أنت عندما تريد أن تختار أصحابك وأصدقائك تختار 20 شخصا، 10 أشخاص، 15 شخصا، لا تختار 100,000 إنسان. النبي حسب ما ذكر عدد أصحابه الذين رأوه ورآهم أكثر من 100,000، والنبي موقعه لم يكن موقع الاختيار، كان موقع النبي والحاكم والزعيم لبلد كامل، لأمة كاملة، لمجتمع كامل يشتمل هذا المجتمع على الأشخاص من ذوي الدرجة الأولى وعلى أشخاص من ذوي الدرجة العاشرة. ما كان النبي ينتقيهم واحد واحد ويحرص عليهم واحدا واحدا كما تفعل أنت، وأنت أيضا لو صرت رئيس بلدية في قرية من القرى أيضا تبتلى بنفس المشكلة. شوف عندك عامل مخلص وعامل آخر غير مخلص، فكيف إذا كان النبي زعيم الأمة؟ هذه الأمة فيها من كان صالحا وفيها من ليس كذلك. فهذا القياس اللي يذكره بعضهم من أنه لما كان النبي أفضل الناس فإنه سيختار أفضل الناس فإذا صحابته أفضل الناس، هذا كلام ليس له ركيزة علمية أبدا. القرآن الكريم يقول هؤلاء هكذا كانوا كارهين للخروج مع رسول الله. أكو واحد يكره الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وآله في مسيره وهو يعلم أنه الحق من ربه؟ مو بس كانوا كارهين، كانوا يحاولون أن يثنوا النبي عن مساره ذاك، فلما لم ينثني هم رجعوا وتركوا. على أي حال النبي صلى الله عليه وآله خرج وسار في ذلك الطريق متجها إلى منطقة بحيث يستطيع أن يحتجز هذه القافلة. ما يسمى اليوم بحرب التجسس كان ذاك الوقت موجود، يعني النبي كان يبث بعض أصحابه يستطلعون له الخبر، وذاك الطرف أيضا كان يبث أصحابه لكي يستطلع الخبر. وصل إلى علم أبي سفيان وكان قائد القافلة تلك التي شاركت فيها قريش برجالها ونسائها وكل من كان يمتلك أموال
حاول أن يسهم في تلك القافلة التجارية حتى يربح أموالا منها. وصل إلى علمه أن محمدا قد خرج مع أصحابه من المدينة، فعلم أنه لا غرض لهم إلا أن يعترضوا القافلة. ليش؟ لأنه كان عندهم سابقة وهي في وادي النخل، أن المسلمين وادي النخلة اعترضوا قافلة من قوافل قريش وصادروها إلى المدينة، أخذوها إلى المدينة، ما تحتاج إليه إلى ذكاء كبير هذه. فخرج خروج النبي صلى الله عليه وآله مع هذا العدد من المسلمين لا غرض له إلا أن يعترض قافلة قريش. لما علم أبو سفيان بذلك غير المسار، مو الطريق الاعتيادي الذي تمر فيه القوافل، وإنما انحرف باتجاه اليمين إلى جهة البحر. يعني الآن بين مثلا المدينة وبين جدة المسافة هي نفس المسافة التي قطعها أبو سفيان متجها باتجاه الساحل، يعني أكثر من 100 كيلو تقريبا انعطف باتجاه اليمين على غير الطريق الرئيسي، وذهب باتجاه ساحل البحر حتى ينهزم من ذلك الطريق وليقطعون عليه وعلى قافلته. النبي صلى الله عليه وآله وهو يسير إلى أن وصلوا إلى وادي يسمى وادي البيضة، هناك وصل إلى خبر أن أبا سفيان قد غير اتجاهه وفر بالقافلة باتجاه ساحل البحر، صارت بعيدة الآن عنهم جدا وصاروا أقرب إلى مكة. أبو سفيان في نفس الوقت اللي حاول أن ينجي قافلته بهذه الطريقة احتمل أن يحاصروا، فأرسل رجلا من غفار، قبيلة غفار اللي منها أبو ذر الغفاري، كانوا يعرفون الصحراء كما يعرف الواحد منهم كف يده، يعرفون طرقها السريعة، يعرفون مواضع المياه فيها، يعرفون طرق اللي فيها حيوانات مفترسة، وهم أخبروا بالصحراء من كل أحد. شاف واحد منهم يقال له ضمضم ابن عمرو الغفاري، قال له تعال هذه قيمة دابتك وهذه قيمة دابة أخرى إليك وهذه أجرة، يعني لا تتعطل في جهة الدابة، سوق الدابة بأسرع ما تستطيع حتى تصل إلى مكة، إن استطعت أن تسير ليلا ونهارا فافعل، ولو تلفت عليك دابتك فاشتري غيرها، وهذه أموال للدابة الثانية وأجر إليك، حتى توصل إلى مكة وتخبرهم أن محمدا يريد أن يأخذ أموالكم. هذا إجا بالفعل، سار ليلا ونهارا، لم يكن يستريح إلا بشكل بسيط إلى أن وصل إلى مكة المكرمة. هناك غير هيئته، بدل ما كان جالس بحيث يكون هيئة الراكب صار مستدبر، ونزع قميصه ولبسه معكوسا وألقى التراب على رأسه، وجاء توسط مكة وظل يلطم على رأسه ويقول اللطيمة اللطيمة أموالكم وما أظنكم تدركوها. أموال وقريش هي تعبدها الأصنام علشان الأموال، فإذا أموالها راحت ماذا بقي لها؟ اجتمعوا حوله، سألوا منه شو الخبر، أخبرهم عن ذلك. فبدأ أبو جهل يحشد في الجنود والقبائل لكي يخرجوا لقتال النبي ولحماية القافلة. بينما هم في حال الإعداد، فرض أن أي واحد ما لازم يتأخر، قادر على القتال ما لازم يتأخر أبدا، حتى بعض الكبار في السن لم يرضى منهم حتى جهزوا أشخاص آخرين، استأجروا أشخاص يروحوا مكانهم لأنهم لا يستطيعون. وانطلق أبو جهل ومعه 950 مقاتل أغلبهم على جياد وفرسان وعدد منهم على النياق وقسم بسيط منهم يمشون. أبو جهل فيها الأثناء كان يعبئ ويحشد الأنصار والقبائل لقتال النبي صلى الله عليه وآله ولإنقاذ القافلة، وهم على هذه الحالة يعني خلال 3 أيام 4 أيام وإذا بالقافلة قد وصلت. أبو سفيان وصل إلى مكة لأنه زاد عن طريق سيف البحر وساحل البحر ووصل إلى مكة المكرمة والقافلة سالمة لم تمس. هناك صارت همهمة في مكة أنه ما دام القافلة وصلت والأموال سليمة ولم تتعرض إلى مشكلة فاجلسوا لوين رايحين للقتال؟ أبو سفيان هذا هم كان رأيه، وعدد من كبار قريش كان هذا رأيهم، لكن أبا جهل الذي يلقبه رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه فرعون قريش قال أبدا، لا بد أن نخرج ونقاتلهم ونقتلهم ثم تعزف علينا القيان والمغنيات ونشرب الخمر أسبوعا فلا تزال العرب هائبة لنا خائفة منا. جايب وياه معدات الحفل كلها مغنيات وشراب وغير ذلك حتى بس يخلصوا من قتالهم يجلسون يحتفلون كما قال مدة أسبوع في بدر. فخرج هؤلاء والنبي لا يزال في مسيرة. لما أخبر النبي أن أبا سفيان قد هرب بالقافلة ونجا تغير الوضع، فأراد النبي أن يعرض الأمر على أصحابه، فجلس معهم يسائلهم عن الموقف. النبي بالتالي كان يشاور وشاورهم في الأمر، فقال لهم إن قافلة قريش قد سلمت وأنتوا قسم منكم كان جاي يفكر أنه نعترض القافلة ونأخذها، الآن تغير الوضع، الآن هناك علم أن جيش قريش قد خرج من مكة متجها إلينا وأن القافلة قد سلمت ووصلت إلى مكة، فماذا تقولون؟ شنو رأيكم؟ فقام أحد أصحاب النبي وقال يا رسول الله إنها قريش وكبرياؤها وخيلاؤها والله ما ذلت منذ عزت. دير بالك هذه قريش قوية عزيزة أبدا ما انذلت، طيب عدها خيلاء عدها كبرياء عدها قدرة وقوة. فكره ذلك منه الرسول صلى الله عليه وآله لأن هذا الكلام كلام غير صحيح. قريش وين كانت عزيزة؟ زهراء تقول تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، كانت ذليلة أمام الروم ذليلة أمام الفرس لم يكن لديها قوة ولا هيبة، طيب وإنما كانت تحترم باعتبار موقع البيت الحرام والكعبة المشرف، أما أنها عزيزة وأنها لا تغلب هذا كلام ما إله صورة واقعية. فكره ذلك منه الرسول. قام صاحب آخر من أصحاب الرسول وقال كلاما يشبه هذا الكلام، فلم يرتح رسول الله لهذا الأمر إلى أن قام المقداد ابن عمرو أو المقداد ابن الأسود وقال له يا رسول الله إنا آمنا بك واتبعناك وصدقناك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لنبيهم اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، وإنما نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. ارتاح رسول الله صلى الله عليه وآله. بين قوسين هذا فقط للتوضيح، هاي الآية آية في سورة المائدة، سورة المائدة آخر ما نزل من القرآن الكريم. يجي السؤال هنا أنه إذا كان آخر ما نزل من القرآن الكريم فكيف قالها المقداد والحال أنه أول شيء غزوة بدر هي في السنوات الأولى، كيف قالها؟ وهنا عدة توجيهات، فقط إشارات سريعة وإلا تحتاج إلى بحث خاص. هذه فد جواب أنه سورة المائدة ليس معلوما أن هذه الآية أيضا كانت في آخر ما نزل، لأن جمع القرآن كان فيه آراء مختلفة، كيف جمع القرآن؟ هل أن الآيات جعلت إلى جانب بعضها في زمان النبي؟ هذا رأي، فيما بعد النبي رأي آخر. إضافة إلى ذلك، يحتمل أن المقداد قد عرف قصة بني إسرائيل وموسى من النبي قبل أن تنزل آيات هذه الآيات في سورة المائدة. وعلى أي حال هذا الكلام منقول، إن صح أنه تلفظ به كآية فيمكن توجيهه بهذا المعنى، وإذا كان منقول بالمعنى فالأمر سهل. فقال هذا الكلام، ارتاح الرسول صلى الله عليه وآله، سر بذلك. لكن تدري المهاجرين كانوا قلة في جيش النبي، العمدة الأساس كانوا من المدينة الأنصار، والأنصار كانوا قد تعاقدوا مع النبي أيام البيعة الأولى والثانية على أن يحموه في المدينة، ما دام في المدينة يحمونه مما يحمون منه أزورهم ونساءهم كما ورد في لفظ البيعة. لكن الآن هذا النبي طالع إلى مكان آخر حتى يقاتل، هل أنهم يحمونه أو لا؟ هذا ما كان في الاتفاق ذاك. فأراد النبي أن يعرف عزمهم وأن يتكلموا، فسكت النبي منصتا. فقام سعد بن معاذ وهو من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: يا رسول الله، كأنك أردتنا. قال: بلى. قال: ماذا نقول لك يا رسول الله؟ إنا آمنا بك واتبعنا الكتاب الذي أنزله ربك عليك، والله لو خضت بنا البحر لخضناه معك. خوض البحر عند العرب في ذاك الزمان من أصعب الأمور، لأنهم أمة صحراوية، فكان البحر بالنسبة إليهم شيء عسير. هذا يقول له: حتى لو تخوض بينا البحر احنا حاضرين أن نخوضه معك. فسر رسول الله صلى الله عليه وآله وضمن جانب الأنصار، وقال: لقد وعدني الله إحدى الطائفتين لكأني أنظر إلى مصرع عتبة وشيبة وأمية وأبي جهل. فهذا نزل بردا وسلاما على المسلمين. استمر النبي إلى أن وصلوا غروب اليوم، هذا غروب يوم 16 من شهر رمضان، وصلوا إلى بدر. بدر منطقة فيها كثبان رملية وفيها منطقة طين. لما وصل النبي صلى الله عليه وآله أخذ جانبا اللي هو أقرب إلى المدينة، يظهر أن كفار قريش أيضا كانوا واصلين، ولكن أخذوا الجانب الآخر وقد حال بينهما الكثبان الرملية هذه. وصلوا المسلمون ووصل الكفار، والآن هم متقاربين ولكن يحجب بينهم هذه الكثبان الرملية. الليل صار ما حد يشوف الثاني ولا يعلم ما الذي يجري، إذا صوت مثلا فرس صار أو غير ذلك يحتملون من نفس المعسكر. هيأ الله سبحانه وتعالى الأمور كلها لتكون في مصلحة المسلمين. كان المسلمون إلى جانب كثيب رملي، الرمل تدري في حركة، فأنزل الله سبحانه وتعالى من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان. طيب، نزل المطر، ثبت هذا التراب، صار خشن، أصبح بإمكان المسلمين أن يقفوا باستراحة. هذا واحد. في المقابل الأرض كانت اللي وقف عليها الكفار كانت أرض طينية ولكن يابسة، فلما نزل المطر عليها عادت طينا، فكان الرجل المشرك تغوص قدماه في الطين وتغوص قدم فرسه في الطين، وأخفاف وأظلاف قدمة أحدهم أن يعالج خروج رجله من الطين أو إخراج فرسه. نفس المطر اللي كان هنا رحمة ونعمة كان على أولئك نقمة وصعوبة. أضف إلى ذلك صار شيء آخر، وهو إذ يغشيكم النعاس أمنة من أنزل الله النعاس على المسلمين. تقول مضروبين إبرة منوم، كلهم ناموا نوما عميقا حتى ذكروا أن بعضهم استغرق في النوم إلى حد أن بعضهم احتلم وقام مجنبا. جنون نومة عميقة اللي يسترسل فيها هذا الإنسان. ولذلك أيضا استفادوا فيما بعد من المطر النازل ومن بئر بدر في الاغتسال. فالطرف المقابل كان هناك رعب كبير في صفوف المشركين، لأنه إحنا من عقيدتنا، وهذا في الروايات وارد، أن النبي صلى الله عليه وآله منصور بالرعب. الرعب يعني شنو؟ يعني أن الطرف المقابل للنبي يعتقد أن هذا رسول من الله، وأن الله يعينه، وأن من يقاتله ضال وسيدخل النار، فيخاف هذا الإنسان، فهو منصور بهذه الطريقة. فكانوا مرعوبين وخايفين، ووصلت إليهم أخبار أيضا تحزنهم، خصوصا خبر عاتكة اللي رأت واحد إجا من بعيد وصعد على جبل أبي قبيس وألقى حجرة من جبل أبي قبيس فتفتتت، فلم يبق بيت من بيوت مكة إلا ودخله من آثار تلك الحجر. قالوا هذه مصائب ودماء في كل بيت، فكانوا خايفين يموتوا في هذا المكان من دون أن يستفيدوا شيئا. كان هناك رعب وكان هنا أمن، كان هناك سهر وكان هنا نوم، إلا ما كان من رسول الله محمد. فإنه قد ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، تفضلوا جناب الشيخ، في الرواية عن أمير المؤمنين صلوا على محمد وآل محمد، أنه ما زال رسول الله صلى الله عليه وآله قائما تحت شجرة يصلي إلى أن صار الفجر. ففي اليوم التالي قام المسلمون وقد ناموا ليلتهم، ونزل عليهم المطر خفيفا طيبا، جعل الأرض تحتهم خشنة، وقاموا وهم مرتاحون. إجا النبي صف أصحابه وجعل الشمس في ظهورهم، ثم تحلقوا حول ماء بدر، حول ذلك البئر، وأخذوا مواقعهم. الكفار لما قاموا شافوا المسلمين قد اصطفوا في تلك الجهة، بطبيعة الحال ما رح يجون إلى جانبهم وإنما في مقابلهم. لما وقفوا في مقابلهم صارت الشمس في عيونهم والماء بعيد عنهم، فكل الجهات كانت مساعدة ومناسبة للمسلمين لكي ينتصروا. دعاء النبي صلى الله عليه وآله لهم أيضا، وبدأت المعركة. قال كفار قريش لما أرادوا أن يكسبوا الجولة الأولى حتى يسيطروا على المسلمين، أخرجوا أشجع فرسانهم وأبطالهم، شيبة ابن ربيعة، عتبة ابن ربيعة أخوه، الوليد ابن عتبة، هذول أولا أمويون، فهم بالتالي سوف يقاتلون النبي وبني هاشم بقوة، وثانيا هذول فرسان أقوياء وشجعان، إذا أول جولة كسبوها يعني كسروا الحالة النفسية للمسلمين. فخرجوا، خرج إليهم بعض الأنصار، قالوا لا نريدكم يا محمد، أخرج إلينا أكفاءنا. فأخرج رسول الله إليهم عمه حمزة بن عبد المطلب، ووقف في مقابل عتبة، وأخرج عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب من بني عمومته، ووقف في مقابل شيبة، وأخرج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ووقف في مقابل الوليد بن عتبة، وكان أفتكهم لأنه كان شابا. بدأت المقاتلة، أمير المؤمنين عليه السلام اختلف ضربات كثيرة مع هذا الوليد، وكان ماردا من المردة، لكن ماذا يستطيع أن يصنع أمام علي بن أبي طالب؟ ما رأى، يقول: فاعتلى علي عليه السلام. اعتلى يعني قفز عاليا ونزل بالسيف مرة واحدة على رأسه فشقه إلى أضراسه. وهو الوليد على الأرض، جاء ورأى عمه حمزة قد تقاتل مع عتبة بسيفيهما حتى تكسر السيفان وتطاعن حتى تفلم الرمحان، والآن جايين يتماسكوا هكذا مثل الملاكمة أو المصارعة حتى يعتلي أحدهم الآخر ويقتله. قانون الحرب هناك إذا ثلاثة في مقابل ثلاثة يستطيع أحدهم أن يساعد الآخر. فجاء أمير المؤمنين عليه السلام، وكان حمزة فيما قالوا أطول قامة من عتبة، فقال: يا عم أدني رأسك أو طأطئ برأسك قليلا. فطأطأ برأسه، فقطف علي رأس عتبة بسيفه. ثم جاء علي وحمزة، وكان شيبة قد ضرب عبيدة ضربة شديدة قطع منها فخذه من الأعلى وظل ينزف، وهذا ينزف فأجهز على شيبة، وبالتالي حمل عبيدة إلى خيمة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان هذا بداية النصر المظفر. هجم جيش الكفار بعد ما صار هالشكل. النبي سوى خطة ذكية جدا في صدهم، الآن لا نستطيع أن نتحدث عنها لكي لا يطول المقام. وجاءت الدبرة عليهم، الله سبحانه وتعالى أرسل الملائكة مردفين: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وكان هؤلاء الملائكة نعم السند والعون، وعلي وحمزة يتقاطفان الرؤوس ويتناصفان القتل. وهكذا ما مرت فترة قصيرة، يعني مع زوال الشمس انتهت المعركة، بدأت عند الضحى عند طلوع الشمس بعدها بقليل، وانتهت مع زوال الشمس بنصر الله المؤزر للمسلمين. انهزم الجمع وولوا الدبر، وانتصر رسول الله صلى الله عليه وآله والمسلمون، وغنموا ما غنموا، أكثر من 150 بعير أخذها المسلمون. هذا المقدار ما كان عندهم. عندما جاء المسلمون كانوا يتعاقبون ركوب بعير واحد ثلاثة أو أربعة، حتى قالوا إن النبي وعليا وزيد بن حارثة ومرثد الغنوي كانوا يركبون بعيرا واحدا يتعاقبون عليه، يعني كل اللي ودوه ما يصل إلى 90 بعير وياهم، فإذا بهم يغنمون 150 غير الأفراس والسيوف والأموال وغير ذلك، وغير 70 من رؤوس الكفر وعتاة الشرك صرعوا في ذلك اليوم وهلكوا، وأخذ المسلمون معهم 70 أسيرا. بعض هؤلاء الأسرى ممن خرجوا لم يكونوا قد خرجوا راغبين، ولكن بالتالي قانون الحرب يأسرهم. منهم مثلا أبو العاص ابن الربيع زوج زينب بنت رسول الله، هذا ما كان قد خرج راغبا في القتال ولكن كان مكرها على ذلك، والعباس ابن عبد المطلب كما قيل ولكن أسر. لما جيء به في الأسر قيل له: افتدي نفسك، تعال طلع فلوس حتى تعطيها للمسلمين ويطلق سراحه. قال: ما عندي فلوس. فأخبروا الرسول صلى الله عليه وآله، فقال: قولوا له: الصرة الفلانية في بيت عاتك في المحل الفلاني فيها ما تطلب. هالمقدار من الفلوس موجود في هذه الصرة في مكة في هذا المكان، وهذا كان من التأييد الإلهي لرسول الله، يعني ندري عن رصيدك وعن حسابك وإلى آخره، هذا عندنا معلومات عنه. فأرسل في طلبه وجاء به إلى المسلمين لكي يفتدي به نفسه. لكن يذكرون هذا المعنى أيضا أنه على أثر محاولة فرار بعض الأسرى أمر النبي بأن يقيدوا، لأنه سهيل بن عمرو قال لهم أنا أريد أقضي حاجتي، راح الشكل من هناك وأراد أن ينهزم لحقه إلى أن أمسكوا به، وآخرون أيضا نفس الشيء. فقيد المسلمون بعض الأسرى حتى لا يفروا إلى أن يعطوا الفداء أو يعلموا المسلمين القراءة والكتابة. يذكر بعض أرباب الخبر أن العباس بن عبد المطلب كان في موضع قريب من النبي، من بيت النبي صلى الله عليه وآله، وكانت قد وضعت يده في الوثاق والقيد حتى لا يهرب، حال حال بقية الأسرى، وإن كان ابن عم النبي وإن كان عم النبي صلى الله عليه وآله. لما إجوا الصباح المسلمون رأوا أن النبي عليه آثار التعب والسهر وعدم النوم، فقالوا له يا رسول الله ما الذي جرى، نشوفك في حالة متعبة لم تنم ليلة البارحة. قال لا. قالوا له لما؟ قال لأني كنت أسمع أنين عمي العباس وهو في الوثاق، وهذا اللي ما خلاني أقدر أنام إلى الصباح. العباس رجل كبير وشديد قوي يعني، ومع ذلك يئن من الوثاق والقيد، فيجعل عين رسول الله ساهرة لا تنام إلى الصباح. ترى لو أن رسول الله رأى وسمع أنين اليتامى والأطفال الصغار في يوم الحادي عشر من المحرم أو الثاني عشر من المحرم، ما الذي كان يصنعه رسول الله؟ تصور طفلة صغيرة الآن فقدت أباها أو فقدت أخاها، وفوق ذلك تقيد بقيد، ثم تركب على ناقة عجفاء من غير غطاء ولا وطاء، وأيضا كانوا جياعا وعطاشا، مع ذلك في الطريق إذا وحدة تأخرت أو تعثرت أو أبطأت جاءوا إليها بالسياط ولوعوها ضربا. هذا كان حال اليتامى والأطفال الصغار من بنات رسول الله وأحفاد رسول الله. هذا النبي الرحيم الشفيق الذي لم يستطع النوم، وهذا مو بس النبي، أمير المؤمنين قاتله يحن عليه ويشفق عليه، هذول معدن الرحمة والمحبة والعطف والشفقة. النبي يشوف هذا الرجل الكبير يئن في الوثاق ومع ذلك لا يستطيع النوم. سيدي يا رسول الله كيف يكون حالك لو سمعت سكينة بنت الحسين وهي تئن أنينا يقطع القلوب على أثر ذلك الضرب وعلى أثر تلك القيود؟ ماذا كنت تصنع سيدي لو سمعت أطفال الحسن وأطفال الحسين وبقية أبناء أهل البيت وهم يئنون أنينا من أثر الجوع والعطش؟ لسهرت عيناك ولدمعت عيناك يا رسول الله. وزاد الأمر سوءا شماتة الأعداء في الكوفة لما وصلوا، خرجت النساء، خرج الرجال يتفرجون عليهم ويشمتون بهم، بعض الأطفال على أثر الجوع الشديد أخذوا بعض قطع التمر الذي كانت تعطيهم الكوفيات، فنادت زينب سلام الله عليها يا أهل الكوفة إن الصدقة محرمة علينا أهل البيت، إحنا أهل بيت النبي، إحنا أولاد رسول الله والصدقة محرمة علينا. ثم عمدت إلى أفواه الأطفال فأخرجت من أفواههم تلك القطع من التمر وغيرها، هذا لباس مذلة إحنا ما نلبس أهل البيت، هذا لباس حاجة لا يناسبنا، هذا حرام علينا نحن أبناء رسول الله.
يا أهل الكوفة نحن أهل بيت رسول الله والصدقة محرمة علينا، يعني احنا أهل عزة أهل كرامة أهل منزلة رفيعة، تدرون بينا من عشيرة وعزوة ومجايا، صبح ومساء ما تنقطع منا الوفاء، وتتصدقون على اليتامى بفاضل الزايا، يا ريت فاعل هالفعيل تقطع يمين، بس يا أهل الكوفة علينا من الشماتة، ونزلوا بعد هالرأس من عالي قناته، فوق الرمح مشهور ويعاين بناته، والأطفال كل من دمعتي تجري بعين، هذه يتاماكم تلوذ ببعضها، ولكم نساء تلتجي بنسائي، نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين، من اجتمعنا لأجله وبسببه تغمده اللهم برحمتك، أسكنه الفسيح من جنتك، واحشره مع محمد وآله خيرتك، وإلى روحه وأرواح أسلافه والمؤمنين، رحم الله من يقرأ الفاتحة.